أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في الثمرة بين القول بأن الإجازة كاشفة وبين القول بأن الإجازة ناقلة، وانتهينا من أهم الثمرات التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وبقي الكلام في ثمرة أشار إليها الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله في شرحه على القواعد، وما يرد عليها من إشكالات وما يدافع عنها. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ثم إن بعض متأخري المتأخرين، وهو الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله، وإن كان حسب العادة يعبر عنه في المكاتب ببعض الأساطين، ولكنه هنا عبر عنه بهذا التعبير: ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخرى لا بأس بذكرها للتنبيه بها وبما يمكن أن يقال عليها. يقول: سوف أذكر بعض الثمرات التي تطرق إليها الشيخ الأكبر رحمه الله وما يرد عليها. قال: منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر. لسه انسلاخ القابلية له موت أو كفر، بس الكفر متى يكون انسلاخ للقابلية؟ فيما لو كان المباع لا يملكه إلا المسلم، كما لو كان المباع ما هو عبدا مسلما أو مصحفا بناء على جواز بيع المصحف. قال: أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره، أو غير الكفر من الأمور التي توجب ماذا؟ عدم القابلية، كالجنون. الجنون مثلا، وإنما قال كفر فطري. لماذا؟ لأن الكفر عن ملة، يعني الإنسان كان كافرا من أصل ثم أسلم ثم كفر، هذا إذا تاب تقبل توبته، فمن الممكن أن ترجع إليه القابلية، فننتظر ممكن أن ترجع إليه القابلية. وأما الكفر عن فطرة هذا لا تقبل توبته ويقتل حتى لو تاب ظاهرا، فتوبته غير مقبولة عندنا. حتى لو قال أنا تبت، نقول له ولكن توبته غير مقبولة، وإنما عليك حد القتل، فقابليته لا تعود. لذلك هكذا عبر: مع كون المبيع عبدا مسلما، لأن العبد المسلم لا يملكه الكافر، أو مصحفا بناء على جواز بيع المصحف، فيصح حينئذ على الكشف دون الناقل. توضيح العبارة بمثال: فيما لو كان هناك بائع ومشتري، والبائع هو الفضولي والمشتري هو عمرو، والمالك هو زيد، فإذا يوجد عندنا زيد مالك، ويوجد عندنا عمرو مشتري، ويوجد عندنا فضولي. هذا الفضولي باع مال زيد، باع دابة أو عبدا مملوكا أو مصحفا، هذا بيع فضولي طبيعي جدا، ما بي أي إشكال، هذا بيع فضولي. إذا عرض لأحد المتبايعين ما يخرجهما عن القابلية والأهلية، مثلا عمرو الذي اشترى الكتاب أو الدابة أو العبد المملوك أو اشترى المصحف مات، فسؤالنا متى مات عمرو؟ قبل الإجازة أو بعد الإجازة؟ وإذا مات بعد الإجازة ما عندنا كلام، ما عندنا إشكال. كلامنا فيما لو أن عمرا مات قبل الإجازة، فنذهب إلى زيد، يقول له زيد دابتك باعها الفضولي إلى عمرو، كتابك باعه الفضولي إلى عمرو، عبدك المسلم باعه الفضولي إلى عمرو، قرآنك مصحفك باعه الفضولي إلى عمرو، وعمرو قد مات، فما هو رأيك؟ قال أجزت البيعة، أجزت البيعة. البيع صحيح لو مو صحيح؟ قالوا قبل ما نستعلون البيع الصحيح أو ليس بالصحيح انطونا رأيكم، أنتم تحكمون بالنقل أو تحكمون بالكشف؟ فإذا كنتم تحكمون بالكشف فالبيع صحيح. ليش؟ لأن الإجازة الكاشفة تنطينا مفعول للبيع من حين عقد الفضولي، وعندما وقع عقد الفضولي زيد حي أو ميت؟ حي. له قابلية أو ليس له قابلية؟ له قابلية. له أهلية أو ليس له أهلية؟ له أهلية. فالبيع صحيح، فبناء على الكشف نحكم بصحة البيع حتى لو صدرت الإجازة من زيد حال كون عمر ميت. بس بما أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوع العقد فالبيع صحيح. إذن المسألة تكون هكذا: وقع البيع الفضولي، ثم مات المشتري، ثم أجاز المالك، يصح البيع أو لا يصح؟ بناء على الكشف يصح، وأما بناء على أن الإجازة ناقلة لا يصح، لأن زيدا، لأن المالك عندما ذهبنا إليه وقلنا له يا زيد إن الفضولي قد باع كتابك، قد باع دابتك إلى عمرو وعمرو مات، هل تقبل بهذا البيع أو لا تقبل؟ قال قبلت. إذا كنا نبني على النقل فالبيع باطل. لماذا؟ لأن الإجازة بناء على النقل تحقق البيع من حين الإجازة، من حين الإجازة عمرو حي لو ميت؟ ميت. فالبيع باطل. شلون يقع بيع أحد طرفين غير قابل إما للبيع والشراء، غير قابل لكونه موجبا أو قابلا؟ ميت، فاقد للقابلية وفاقد للأهلية، فإنه بناء على أن الإجازة ناقلة البيع باطل وليس بصحيح. هذا واضح. هذا فيما لو فقد، هذا فيما لو فقد المشتري، فيما لو فقد عمرو الأهلية بالموت، كذلك فيما لو فقد هبيما بالجنون نفس الحال، كذلك فيما لو فقدها بالكفر عن أو بالارتداد عن فطرة. يعني شلون؟ زيد يملك مصحفا أو يملك عبدا مملوكا، وعمر اشترى مصحف زيد من الفضولي، عمر اشترى العبد المملوك لزيد اشتراه من الفضولي، وقبل ان يجيز زيد عمرو الصربي عمرو ارتد عن فطرة، يعني اصبح كافرا، اصبح مرتدا فطريا، والمرتد الفطري فاقد لأهلية ان يملك المصحف، وفاقد لأهلية ان يملك العبد المملوك. الكافر لا يملك المصحف ولا يملك العبد المملوك المسلم، ففقد الأهلية وفقد القابلية بسبب ارتداده عن فطرة. زين، اكو مجال القابلية ترجع اليه والأهلية ترجع اليه؟ قال لا يوجد اي مجال، المرتد فطري. لو كان مرتدا من نية فيما لو استتابه وتابه تقبل منه التوبة، واما المرتد الفطري لا تقبل منه التوبة. قل زين، ذهبنا الى زيد، قلنا له يا زيد ان الفضولي قد باع مصحفك الى عمرو، كان عمرو مسلما ثم الان ارتد، او ان الفضولي باع عبدك المسلم المملوك باعه الى عمرو، وعمرو عندما اشتراه كان مسلما اما الان ارتد، هل تجيز البيع او لا تجيز البيع؟ فإذا قال أجزت البيع، البيع صحيح أو باطل؟ نفس الحال، بناء على الكشف البيع صحيح، لأنه قد أجاز زيد، أجاز البيع الذي صدر في وقت الصدر قبل شهر عمرو مسلم أو كافر؟ مسلم، فالبيع صحيح، لأن الإجازة تكشف عن صحة البيع من حين وقوع البيع. وأما إذا بنينا على أن الإجازة ناقلة، وزيد عندما وصل له خبر إن مصحفه قد اشتراه عمرو، وعمرو الآن كافر، وإن عبده المملوك قد اشتراه عمرو، وعمرو الآن مرتد عن فطرات، وقال أجزت البيع، قلنا البيع باطل. ولماذا؟ نقول لأن إجازة البيع بناء على النقل يثبت البيع حدوثه من يا تاريخ، من تاريخ الإجازة، وتاريخ الإجازة في تاريخ الإجازة عمرو مسلم أو كافر؟ كافر. كيف يملك المصحف وكيف يملك العبد المسلم المملوك؟ فالبيع باطل. هذا واضح إن شاء الله. قال منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن احد المتبايعين بموته قبل اجازة الاخر، او بعروض كفر بارتداد فطري، او غيره. مثل من غيره؟ جنون، كالجنون مثلا، مع كون المبيع عبدا مسلما او مصحفا. هاي مع كون المبيع عبدا مسلما او مصحفا الا ترجع، مثال الكفر. اما مثال الموت بعد، مو شرطا المبيع يكون عبدا مسلما او مصحفا، اي مبيع. فيصح حينئذ على الكشف البيع يصح دون النقل، واما على النقل فالبيع لا يصح، وقد بينا النكتة في ذلك ولا نعيد. هذا اللي ذكرناه تقدر تكتب عليه رقم واحد، لان عندنا شغل بالترقيمات فيما بعد ان شاء الله عز وجل، اكتب عليه رقم واحد. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف او عروض نجاسة له مع ميعانه الى غير ذلك، يعني الى غير ذلك من الامثلة التي بواسطتها يفقد المبيع، ماذا يفقد؟ قابلية البيع. الى غير ذلك، يعني شلون؟ مثال اخر، وعمر المشتري ومن الذي يبيع؟ الفضولي. مثالنا الأول، من الذي يفقد القابلية؟ من يفقد القابلية؟ أحد المتعاقدين. ونحن مثلنا بأن عمر المشتري يفقد قابلية الشراء. شلون يفقد قابلية الشراء؟ بالموت أو بالجنون أو بالارتداد عن فطرة، يعني بالكفر فيما لو كان المباع يشترط في من يشتريه الإسلام. هذا وضحناه وسجلنا عليه رقم واحد. المثال الثاني الذي نريد أن نتطرق إليه هو أن زيدا أهل أن يكون بائع ومالك، وعمر أهل أن يكون بائع، عفوا، أهل أن يكون مشتري ومالك. المشكلة وين؟ من الذي فقد الأهلية وفقد القابلية؟ العين المباعة، يعني الثمن أو المثمن. جيد، مثلا هو يمثل بالتلف ويمثل بالنجاسة. يعطي مثال تلف، هو يعطي مثال نجاسة. يقول مثلا زيد يملك ثلجا، وعمر اشترى ثلج زيد. منين اشترى؟ من الفضولي. بعد عمر لما استلم الثلج ورا ساعة استلم الثلج خلص، استعمله، واستعمال الثلج هو باستهلاكه، ولا يستفاد من الثلج إلا بالاستهلاك، أن يستهلك تلف. أو زيد يملك حليب، وعمر اشترى حليب زيد. منين اشترى؟ من الفضولي، وأصبح الحليب نجسا بناء على عدم جواز بيع السوائل النجسة. لأن الفقهاء القدماء ماذا قالوا؟ قالوا السوائل إذا تنجست لا يجوز أن تباع لحرمة بيع المتنجس، سواء انتفع بها أو لم ينتفع بها. قالوا شو انتفع بالحليب إذا كان نجسا لا ينتفع به؟ شو استثنوا؟ إذا تذكرون ماذا استثنوا؟ أحسنت، الدهن للاستصباح به تحت السماء، هذا استثناء، هذا الفقه القديم. بس احنا قاعد نتكلم من باب شنو؟ من باب توضيح المطلب. قالوا لا يجوز بيع او شراء السوائل المتنجسة مطلقا الا الزيت للاستصباح به تحت السماء. هذا مو بحث زين. زيد يملك ثلجا او يملك حليبا، وعمر اشترى ثلج زيد من الفضولي، وعمر اشترى حليب زيد من الفضولي، ورساعة الثلج انعدم والحليب تنجس. ثم ذهبنا الى زيد، قلنا يا زيد لقد باع الفضولي ثلجك وحليبك، فهل تصحح البيع او لا تصحح البيع؟ فماذا قال زيد؟ قال اجزت البيع، اجزت البيع بناء على الكشف. البيع يصح لو ما يصح؟ يصح البيع بناء على الكشف. ليش؟ لان قول زيد اجزت البيع يعني انش وقت اجاز بناء على الكشف؟ انش وقت؟ من يوم وقوع البيع الفضولي. وعندما وقع البيع الفضولي الثلج موجود لو معدوم؟ موجود. الحليب نجس لو طاهر؟ طاهر، فالبيع صحيح. أما لو بنينا على أنه الإجازة ناقلة، وعندما ذهبنا إلى زيد وقلنا له يا زيد إن الفضولي باع ثلجك وباع حليبك، فهل تقبل؟ هل تجيز هذا البيع؟ قال أجزته، ونحن نبني على أن الإجازة ناقلة. إذن البيع متى وقع؟ بناء على النقل. متى وقع البيع؟ من يوم الإجازة. يوم الإجازة الثلج موجود لو معدوم؟ معدوم، فكيف يصح البيع؟ فبيع باطل. يوم الإجازة الحليب نجس لو طاهر نجس، فكيف تصح الإجازة؟ لا يجوز بيع المتنجسات عليكم السلام. فإذا بناء على هذا يصح البيع على الكشف ولا يصح على النقد، هاي ثمرت هذه ماكو. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه إلى غير ذلك منين، يعني إلى غير ذلك من موانع بيع المبيع، هاي ما تكذب عليها. رقم اثنين، هذا نعبر عنه رقم اثنين. وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد. يقولوا عندنا في شيء قابل شيء اللي سجلنا ثانيا، ماذا كان يقول اللي سجلنا ثانيا؟ القابلية كانت متوفرة في المبيع ثم انعدمت، هذا ثالثا، هذا جاي ثالثا، هذا بالعكس القابلية لم تكن موجودة ثم وجدت. مثلا نجي إلى مسألة بيع الثمار، ماذا قال العلماء في مسألة بيع الثمار؟ قالوا لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها وبدو صلاحها. يعني لما اروح انا الى واحد عنده اشجار فواكه، وكما تعلمون الفاكهة اول ظهور الفاكهة هي الورد، ورد اجي اقول انا اشتري هذا الرمان، وإذ من أشير إلى الورد، قال هذا ما يصلح البيع، غير تظهر الثمرة على مود تشتريها، لابد أن تظهر الثمرة. أو أذهب إلى شخص عند نخيل، هاي النخيل أول ما يطلع من النخيل شو يسموه؟ ها؟ طلع يسموه طلع، هذا الطلع أقول أنا أشتري منك تمرا، قالوا هذا مو تمر، فلا يحق لك ان تشتري هذا، مش تعتبره تمر، انما يجوز الشراء بعد ظهور الثمرة. زين، نجي لمثالنا، مسألتنا، قصتنا، زيد عنده نخلة، والنخلة شنو فيها؟ طلع، وعمر اشترى هذا على انه تمر، لأنه هذا ما حد يشتري، ليش يشتروه؟ لأنه سوف يصبح بالمستقبل سوف يصبح تمرة، أما هذا شو يسوون فيه يشتروه بأثمان باهظة؟ لا يشترى هذا، إنما يشترى ما سوف يؤول إليه. فزيد عنده نخلة فيها طلع، وعمر اشترى التمر الذي هذا الطلع يؤول إلى التمر، وعمر اشترى التمر، منين اشترى؟ من الفضولي. ايش وقت وقع البيع والشراء بين عمر وبين الفضولي؟ مثلا وقع البيع والشراء في اول رجب، في اول شعبان تحول الطلع الى تمر، يعني الثمرة ايش فيها؟ الثمرة ظهرت الثمرة في اول رمضان. ذهبنا الى زيد قلنا يا زيد انت تملك نخلة، والنخلة كان فيها طلع في اول رجب، وظهرت الثمرة في اول شعبان، والان في اول رمضان هي تمر، هذا الطلع باعه الفضولي الى عمر في اول رجب، وعمر اشترى من الفضولي، والامر لك انت المالك، تجيز او لا تجيز؟ فقال اجزت، البيع يصح لو ما يصح؟ تراث يصلح. طيب مو نشر كل زي إذا واحد يقلدك مرتاح. يعني يقول الكشف له النقل، كشف له النقل. قال بناء على الكشف لا تستعجل، يصح له ما يصح بناء على الكشف لا يصح، بناء على الكشف لا يصح، لأن الكشف لأن الإجازة في أول رمضان تكشف عن صحة البيع في أول رجب، وفي أول رجب الثمرة شبيه الثمرة ما موجودة، فالبيع باطل بناء على الكشف، البيع باطل. وأما بناء على النقل يعني البيع يصح من حين الإجازة. إيش وقت الإجازة؟ أول رمضان. في أول رمضان أكو تمر لو ما أكو تمر؟ أكو تمر، فالبيع صحيح. فالثالثة بالحكم عكس من؟ عكس الثانية بالموضوع عكس وبالحكم عكس. الثانية المبيع كان أهلا للبيع ثم فقد الأهلية، هاي الثانية، لذلك صح على الكشف ولم يصح على النقل. وأما في الصورة الثالثة المبيع لم يكن أهلا ثم أصبحت له أهلية فصح على النقل ولم يصح على الكشف. هذا ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله. نطبق عبارة الثالثة لأن الثالثة ما طبقنا عبارته. وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد. حال العقد ما عندنا تمر، عندنا طلع. ايش وقت تجددت قابلية المبيع للبيع؟ بعد العقد. كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. العقد برجب والإجازة برمضان، إيش وقت بعد العقد وقبل الإجازة؟ أول شعبان كما مثلنا. وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، هذا أيضا أمر جانبي. بعض الأحيان عندما يصدر العقد بين المشتري وبين الفضولي الشروط ما متوفرة، ما متوفرة الشروط. مثلا المشتري ليس بالغا ورا شهر، المشتري أصبح بالغا ورا شهر ثاني أجاز المالك، يصح البيع أو لا يصح؟ بناء على الكشف، بناء على الكشف البيع ما يصح. ليش؟ لأن عندما صدر البيع والشراء كان المشتري غير بالغ. بناء على النقل البيع يصح، لأنه عندما أجاز المالك ويعتبر البيع من يوم الإجازة كان بالغا، كان المشتري بالغا. قال وبالعكس. شنو بالعكس؟ يعني حال البيع. شنو حال البيع؟ حال البيع كانت الشروط مجتمعة، أما في حال الإجازة كانت الشروط منعدمة. حال البيع كان المشتري يملك الدينار، بس حال الإجازة كان المشتري لا يملك الثمن المعين، نفس الحالة. فبناء على الكاش يصح وبناء على النقل لا يصح. بعد المثل صار اسم واضح إن شاء الله. وهاي الأخيرة، وفيما لو قارن العقد فقد الشرط ثم حصلت وبالعكس، هذا التبعية رابعا. إذن أربع صور صار عندنا حتى الآن، أربع صور في وجود فرق بين النقل وبين الكشف. أربع صور تفقدوهن إن شاء الله. بني الصورة الأولى، بس نطلع العنوان مو الأمثلة، الأمثلة واضحة إن شاء الله. الصورة الأولى هو أن أحد المتبايعين يفقد، يفقد القابلية والأهلية. وأما الصورة الثانية، القابلية تشبيها انسلخت، عن من انسلخت عن الزمن او المثمن. الصورة الثالثة، القابلية تجددت، لم تكن موجودة ثم وجدت في الثمن او في المثمن. اما الصورة الرابعة الشروط، شروط هذه الشروط قد تكون غير موجودة حال العقد، موجودة حال الإجازة، أو غير موجودة حال العقد وهي موجودة حال من؟ حال الإجازة. هذا ما ذكره الشيخ الأكبر تاج بالغطاء رحمه الله في الفرق بين القول بالكشف وبين القول بالنقيض. قال وربما يعترض، من الذي اعترض؟ الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله هو الذي اعترض على أستاذه كاشف الغطاء رحمه الله في كتابه الجواهر. وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة باعتبار استمرار القابلية. قابلية من؟ لما قلنا الأول يعني من الأول؟ قابلية المتعاقدين، مو قابلية الثمن والمثمن، واضح إن شاء الله. وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة باعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة. هذا الاعتراض من قبل الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله على أستاذه الشيخ الأكبر رحمه الله. خلاصته يقول الشيخ الأكبر رحمه الله كما ذكرنا قبل قليل، إن هناك ثمرة بين القول بالناقل وبين القول بالكشف في مسألة قابلية البائع أو قابلية المشتري، فيما لو فقد المشتري مثلا، لو فقد المشتري القابلية فماذا يكون حال البيع بناء على الكشف؟ يصير البيع يصير صحيح، وبناء على النقد ليس بالصحيح. صاحب الجواهر رحمه الله وهو ممن يقول بمن؟ ممن يقول ان الاجازة كاشفة، رأيه ان الاجازة كاشفة. ومن اين استفاد ان الاجازة كاشفة اذا تتذكرون؟ شنو دليله على ان الاجازة كاشفة؟ صحيحة محمد بن قيس، تذكرون هذا الرجل الذي سافر وابنه باع أمة لأبيه الذي سافر، باع إلى شخص والشخص وطأها وصار عنده من عدها طفل، ثم رجع المسافر وعلم بالبيع فلم يجد، فاسترجع الأمة واسترجع الوليد، ثم الرجل الذي اشترى الأمة ووطأ الأمة وصار عنده ولد من عدها، تدعى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له احبس ابنك، ابن اللي باع لك حبسه، فإذا أرسل ابنك فأرسل ابنه، فالثاني حبس ابن الأول، فالأول اضطر أن يجيز البيت، قال له خذ ابنك وخذ الأمة، يعني أجاز البيع. فاستشهد بعض الفقهاء على القول بالكشف بصحيحة محمد ابن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام عن حكم أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا دلت على الكشف. يعني شلون؟ يعني إجازة المالك كاشفة عن صحة البيع من حين ما باع ابنه لما سافر، حتى لو بيناتهم سنة، إجازة المالك الآن كاشف عن صحة البيع قبل سنة. سيقول صاحب الجواهر رحمه الله إنما تدل عليه صحيحة محمد ابن قيس، وهي التي تدل على الكشف. تلفظ ما ذكره من؟ ما ذكره الشيخ الأكبر تاجر القطاع رحمه الله. لماذا؟ ليش؟ كاشف الغطاء ماذا يقول؟ يقول بناء على الكشف. ايش بيه بيع بناء على الكشف؟ يختلف بناء على النقل. انظر ماذا قال. جيد. قال فيصح حينئذ على الكشف دون النقل. صح لولا؟ قال صاحب الجواهر بإمكان دعوى ظهور الأدلة، يعني من الأدلة صحيحة محمد بن قيس، باعتبار استمرار القابلية، قابلية من؟ قابلية المتعاقدين، إلى حين الإجازة على الكشف. يقول الأدلة ظاهرة إن المتعاقدين الواردين في صحيحة محمد ابن قيس يظهر لنا من اطلاق الادلة لابد ان يستمر الاول على القابلية والثاني يستمر على القابلية، فيكشف الاجازة عن حدوث الملك من حين الحقد مستمرا الى حين الاجازة. يقول فهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأكبر كاشف القطاع رحمه الله لا يتناسب مع إطلاق ما ورد في صحيحة محمد ابن قيس. واضح إن شاء الله. جيد. الشيخ الأعظم الأنصاري لا يقبل من الجواهر هذا الاعتراف. قال وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرارية القابلية، يعني قابلية البائع والمشتري، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، يعني إجازة المالك تكشف عن صحة البيع وبعد وتكشف عن أن البائع والمشتري ما زالا أهلا للبيع والشراء. يقول لا دلالة في صحيحة محمد بن قيس على ذلك. يعني لو فرضنا إن الذي اشترى أمه ووطأها وصارت أم ولد، لو فرضنا مات قبل من مات؟ قبل الإجازة، والورثة هم اللي حبسوا ابن مالك الأمة على مود يطيهم أخوهم. لو فرضنا والإمام عليه السلام قال احبسوا ابن الأول كي يرجع إليكم أخاكم، وعندما ضغط على الأول أجاز، هذا الحكم صحيح أو ليس بالصحيح؟ صحيح. ثلاثة الصحيحة محمد ابن قيس إن الأول والثاني لابد أن يكونان باقيين عليه من باقيين على الأهلية، لذلك قال أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، إلى حين الإجازة، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فإنهم صرحوا، يعني فإن الفقهاء كالمحقق الكركي والشهيد الثاني فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول، يعني إجازة الأول من إجازة الأول؟ البيع الأول، دير بالك لأن قاعد يتكلم عن البيوع المتعددة، فإنهم صرحوا بأن إجازة البيع الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا. يقول أضرب لك مثال، إذا بيع كتاب زيد فضولا إلى عمرو، وعمرو باعه إلى بكر، هم فضول يصير، المدام زيد لا لم يجد جميع البيوع فضولا، وبكر باعه إلى خالد، وخلد وخالد باعه إلى عقبة، وعقبة باعه إلى ما أدري منه، واستمرت البيوع. ذن البيوع كل شيء عبر عنهم متعاقبة، بيوع متعاقبة. الأول فضولي رقم واحد، والثاني فضولي رقم اثنين، والثالث فضولي رقم ثلاثة، حتى نصل للعاشر الأخير. شلون اصبح هاي البيوع العشرة؟ قالوا بس الأول إذا أجاز، لأن كلهن يصحن. إذا أجاز الأول صحن الجميع، والعاشر يملك الكتاب. زين، هل يشترط في إجازة الأول لتصحيح هذه البيوع المتعددة، هل يشترط بقاء الذين صدر منهم البيع على الأهلية وعلى القابلية؟ بعضهم لعلهم مات، لعل بعضهم أصبح كافرا والنبي مصحف. قال لا يشترط ذلك، لا يشترط. لذلك قال فإنهم صرحوا بأن إجازة البيع الأول توجب صحة الجميع، مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا. مالكية الأول ما راح يصير مستمرة. ليش؟ لأن الأول لما أجاز يا بيع صح البيع الأول، إذا شلون الصح والأخير؟ والحال هناك تعقب من مالك إلى مالك، والأول بمجرد أن أجاز صح الأول بعد ولا يملك كي يصح للعاشر. قال وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث أن ظاهر بعضها، يعني بعض من؟ بعض أخبار المسألة كموثقة جميل ابن دراج تقدر تراجعها، وصريح الآخر، من هو صريح الآخر؟ رواية علي ابن أشيم راجعها، عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة. يقول يظهر لنا من موثقة جميل، ويظهر لنا من رواية علي بن أشيم، إنه في بيع الفضولي أو مضاربة الفضولي أو بعض العقود التي تجري على يد الفضولي لا يشترط حال الإجازة. لا يشترط ماذا؟ حياة من؟ حياة الطرفين معا. ما عندنا مشكلة أحد الأطراف يموت والثاني يجيز، وإذا أجاز الثاني من يملك؟ ورثة الطرف الذي مات. هذا رد من قبل الشيخ الأعظم على صاحب الجواهر، يريد يقول له ردودك على كاشف الغطاء في غير محلها. قال مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، يا هو صحيحة أبي عبيد الحداء، إشارة إلى صحيحة أبي عبيد الحداء الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية. شنو الثمرة الثانية؟ أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف. مثال من التلف؟ ثلج وشبهه، شبه التلف. مثال من؟ مثال الحليب الذي أصبح نجسا. جيد، هذه ماكو عبارة أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبهه، هاي كلها خليها بين قوسين. واقرأ العبارة وتجاوز ما بين القوسين، تصير عبارة هالشكل: مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، يعني صحيحة أبي عبيد الحداء التي ذكرناها قبل كم درس، الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية، فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، وهذا نذكره غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد. السلام عليكم.